مع أبناء آباؤهم على قيد الحياة وأمهاتهم، تراهم كاليتامى، فإن نفسك اللوامة لو لامتك على عدم نصحه تجد نفسك تجيبها وتقول له أب يربيه ولها أم تربيها. وصدق فيهم قول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلف له هم الحياة ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لذلك أخي الكريم ارفق بولدك حتى يكون زينتك في الحياة، وحتى يكون سبيلك إلى رضا الله ورحمته سبحانه وتعالى، وإلا كان عدوا لك كما ذكر الله في قرآنه. محبة الشفقة والعطف. المحبة الثالثة محبة الإجلال، محبة الإجلال. ومحبة الإجلال كمحبتي لأبي ولأمي ولأقاربي، أخوال كانوا أو أعمام، وكمحبتي للعلماء، وكمحبتي لأهل الخير والفضل. أهل الخير والفضل أجلهم، أحبهم وأجلهم، لكن حبي لهم وإجلالي لهم ليس عبادة لذواتهم، إنما أنا أحبهم وأجلهم لما يصدر عنهم من أعمال صالحة. والحب والبغض قد يتوفران في ناحية واحدة. فلان أجله لما يصدر عنه من صالحات، وهو بعدما كنت أجله لصالحاته لما فعل المنكرات أصبحت أهينه، بعدما كنت أحبه أصبحت أبغضه. إذن فالبغض والحب قد يجتمعان في ذات واحدة، لكن يجتمعان حسب السلوك والعمل. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل شرائط الإيمان. ومن هنا تفهم أنني عندما أحبك لا أحبك لذاتك، إنما أحبك لسلوكك، أحبك لأخلاقك، أحبك لما يصدر عنك من فضيلة، أحبك لعفتك، أحبك لعلمك، أحبك لما يقع منك من خير. وعندما أبغضك لا أبغضك لذاتك، إنما أبغضك لما يعتريك من إيه؟ من أمور ليست بالطيب ذكرها. إذن هذه محبة إجلال. كذلك من أنواع المحبة النوع الرابع محبة طبيعية. محبة طبيعية مثل حبي وحبك للطعام. هل نحن نعبد الأكل؟ لا نعبده، ولكن حبنا له حب طبيعي، حب في الجبلة، حب فطرنا الله عليه، حب للطعام وحب للشراب وحب لللباس وحب لما يركب من دواب الأرض ومواد رفاهيتها. هذا حب طبيعي، لكن هذا الحب ينقلب عباده بالنية الصادقة. إن نويت عند الطعام أن تتقوى به على طاعة الله صار أكلك للطعام عبادة، وإن نويت بحبك للسيارة أنها توصلك إلى عملك الذي تعيش منه وتعف نفسك به عن سؤال الناس كان ركوبك لها عبادة وحبك لها عبادة. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حديثا في شأن هذا في الحب الطبعي، قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. النساء، حب النساء يكون عبادة، لو قصدت بحبك لأهلك أنها سبب حصانتك وأنها تعفك في بصرك وفرجك، حبك لها عبادة لله، حبك لها بهذا الترتيب وبهذا القصد عبادة لله. النساء لأنهن يعن الرجل على حاله ويعن الرجل على طاعته لربه ويعن الرجل إن كنا صالحات على صلته لأرحامه، فقد يكسل أحدنا عن الذهاب لأخته أو عن الذهاب لعمته، لكن قد يرزق امرأة صالحة تعينه على أمر دنياه. أما قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله، قال لذلك حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء. لا تسمع هذا وتقول كان نبيا شهوانيا، حاشا وكلا، حاشا وكلا، وفق عين من يقول هذا، ما كان شهوانيا، ولو كان شهوانيا صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان شبابه ما نكح السيب، ما نكح من تعلوه سنا، لو كان شهوانيا لعجل بالأبكار، ولكانت نساؤه كلهن أبكارا قبل الزواج، لكن ما بنى ببكر غير عائشة، غير عائشة. فحبه للنساء صلى الله عليه وسلم كان إكراما منه على إيه لهن، وشفقة وحنانا منه عليه، وهكذا. فأحب امرأتك وتعبد بحبها لله سبحانه وتعالى، واجعلها سبب حصانتك وعفتك وسبب نشاطك في دين الله سبحانه وتعالى. والطيب، الطيب كلنا يحب الطيب، كلنا يحب الطيب، قد لا يحبه إنسان، قد لا يحبه لعلة عنده، لكنه لا يبغضه لذاته، إنما يبغضه يعني في الاستخدام فقط. إنسان عنده ضيق في التنفس، عنده ضيق في التنفس وتعب في الرئة، لا يقوى على شم الريح النفاث، لكن ليس معنى هذا أنه يكره الطيب، لا، لا يكره الطيب، إنما يتجنب استخدامه. والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمة حبه للطيب أن الطيب يعني ينشط النفس ويشرح الصدر، عندما تدخل مسجدا فتشم فيه رائحة الطيب ترى معنوياتك قد ارتفعت، وترى من نفسك نشاطا لم تعهده من قبل، وترى صدرك قد انشرح. والعكس عندما تشم الرائحة الخبيثة. لذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه ضرب المثل تقريبا للإفهام في الصاحب: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ضرب المثل بالرائحة، بالرائحة، حامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، فشم الرائحة الطيبة يريح القلب، استجمام للقلب وانشراح للصدر وراحة للنفس، وشم الرائحة المنتنة ضيق في الصدر، ضيق في الصدر، وإذا ما ضاق صدر الإنسان نامت جوارحه وأصابها الكسل والإرهاق. لذلك من به إغماء، من به إغماء، المعهود عندنا بيشمموا بصل، لكن الأصل تشمموا مسك، يقوم يفوق، يفوق، معنى هذا أن هذا فيه انشراح. حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فحبه للصلاة صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة لا يبقى معها هم ولا غم، وكفانا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، كان يرى فيها راحته كان يقول أرحنا بها يا بلال. كان حاله ليس كحالنا، حالنا في أيامنا أرحنا منها يا مؤذن، المساجد أقامت الصلاة وأنت لم تقم. لا، ما كان شأنه هكذا صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول أرحنا بها، يرى فيها راحته. وكيف لا يرى فيها راحته وهو يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشكو إلى الله أمره ويعرض على الله حاله ويطلب من الله سبحانه وتعالى التفريج والكشف. لذلك أخي الكريم، هذه أنواع المحبة، هذه أنواع المحبة. بعد ذلك عليك أن تعلم ما بقي في الآية. في الآية إن قرأتها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، كحب الله في الكيفية والنوع. الكيفية معناها يحبونهم محبة عبادة. أنا لي أصدقاء أوامرهم عندي أعلى من أوامر الله، أنا بهذا عابد للأصحاب أم لا؟ عابد للأصحاب أم لا؟ عابد للأصحاب، أنا اتخذتهم ندا لإيه؟ ندا لله. فهذا يقال له النوع، يعني نوع المحبة، أنا أعبد الأغيار كما أعبد الله. هذا مثال أضربه على نفسي، مثال أضربه على نفسي، وأعوذ بالله تبارك وتعالى من زوغان القلب. كحب الله في النوع يعني يحب حب عبادة، وفي الكيف معناها يغار على الأنداد أكثر من غيرته على الله. مثال، والمثال ضربناه سلفا لو تذكرون، يوم أن كنا نتكلم عن الأصنام قلنا في دنيانا، في دنيا الناس أصنام عصرية كالأندية الرياضية. أنا أهلاوي أو زملكاوي، تجدوني أغار على الأهلي أو الزمالك أكثر من غيرتي على الله. لو شاتم اللاعب فلان يعني أفعل ما بدا لي، ولكن لو سب دين الله لا حراك عندي. هنا أنا أغار على من؟ غيرتي هنا على الند أم على الله؟ على الند. قد يليق عندي أن أحلف بالله كاذبا لأنجو من موقف معين، أحلف بالله كاذبا، لكن لا يروق لي أن أحلف بأولادي على وجه الكذب. لو حلفوني بالولد أخاف الولد يموت، يقول ما أحلفش، لا أحلف به ديانة، لا، هو ديانة ما عندوش، ده هو يخاف أن يحلف بولديه كاذبا فيأخذه الله فيميته الله. يبقى تأمل معايا، راق له أن يحلف بالله كاذبا ولم يرق له أن يحلف بالأنداد كاذبا، وهذا يقال له إيه؟ حب الكيفية، يعني حب النوع. عبد الند محبة، أحبه كما يحب الله، محبة عبادة. وحب الكيف غار على نده أكثر من غيرته لله سبحانه وتعالى. في الآية شبهة، الشبهة كالآتي: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هل يفهم من هذا أن الذين آمنوا يحبون الأنداد ويحبون الله أكثر؟ لا، فهم بعض الناس هذا الفهم، ومن ثم طرأت شبهة أن المؤمن يتخذ أندادا من دون الله ولكنه يحب الله أكثر وأشد من الأنداد. لكن هذه الشبهة تكلم بها المستشرقون وأرادوا أن يأخذوا منها مأخذة على الإسلام، ولكن تعالى معي، من لم يعرف اللغة العربية يستديم الخطأ في إيه؟ في فهمه، يستديم الخطأ في فهمه. القرآن الكريم باللغة العربية. ومن إعجاز الله تعالى في هذه اللغة أنك تقرأ فيها موازنات ومناظرات، وتقرأ فيها أشياء على وجه التفضيل، التفضيل بين شيئين، وقد يكون أحد الشيئين لا فضل فيه مطلقا. مثال، يقول الله تعالى: وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. مفاضلة بين من ومن؟ بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. هل أصحاب النار، هل الاستقرار في النار فيه فضل؟ ما فيه فضل البتة، البتة مطلقا. لكن ربنا قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. لا يفهم من هذا أن في النار مستقر فيه خير لكن الخير في الجنة أعلى، لا. وهذا في اللغة من إعجاز الله في اللغة أنها تذكر التفضيل بين شيئين، وفي أحد الشيئين لا فضل فيه مطلق. هذه آية. آية ثانية، يوسف عليه السلام لما دخل السجن وابتلاه الله بالسجن، اشتغل وعمل لدين الله وهو في السجن، وبدأ ينشر دين الله، فرأى من أصحابه من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله؟ يعني هل معناها أن الآلهة الأخرى فيها خير لكن ربنا أكثر؟ لا، هذه إيه؟ تفضيل بين هذا تفضيل بين شيئين، ولكن أحد الشيئين لا خير فيه البتة. الله خير أما يشركون. وعلى هذا لذلك فالآية ليس فيها أن المؤمنين يحبون الأنداد غير أنهم يعني يحبون الله أعلى وأكثر، لا، لا تفهم هذا. ومن قال لك هذه الشبهة فأجب عليه بما أجبناك الآن، أجب عليه بما أجبناك الآن. هذا أمر. الأمر الذي بعد هذا، الله تعالى يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية تريح الأعصاب، تريح الأعصاب، تريح الأعصاب. لماذا؟ لأن الله بين فيها أنه يجوز لي أن هجرا جميلا، والهجر الجميل، وأن أحب إخوان، وأن أحب زوجات، وأن أحب أقاربي، وأن أحب أموالي وبيعات وتجارات وعشيرتي. لكن بما أن الله تعالى أجاز حب هذه الأشياء، إلا أن الله تعالى جعلها سببا للعقوبة، جعلها سببا للعقوبة. تكون سببا للعقوبة إذا ما تجاوزت فيها الحد، وتجاوز الحد يقال له مغالاة، يقال له مغالاة. أحب أبي ويأمرني أبي بأوامر، والله تعالى يأمرني بأوامر، إن اهتممت بأوامر أبي فوق اهتمامي بأوامر الله كان هذا سببا لعقوبتي. وهكذا في سائر الأحوال. لذلك أخي الكريم، حتى لا تقع تحت طائلة العقوبة وتحت طائلة التهديد، اجعل حب الله تعالى فوق كل محبوب، ويلي حب الله عندك في المنزلة حب رسوله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون بعد حب الله، وهذا يحتم علي أن أجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم فوق حب كل مخلوق، كل مخلوق. ومن ثم جاءت الأحاديث في الصحاح تترى، كل حديث يلي أخاه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا توازي بين حب الله وحب الولد، ولا بين حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب الولد. لا، ليس هذا فقط، بل إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لعمر يوم أن كلمه عمر وقال: يا رسول الله، إنك والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فهدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقد الإمام، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فقال: الآن يا عمر. مقياس حب الله، مقياس حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مقياس حب الله له علامة، علامة الصدق أن تمتثل الأوامر، وأن تجتنب المناهي، وأن تحترم ما رسمه الله لك في قرآنه من حدود تقف عندها احتراما لها وإجلالا منك لله وذلا منك لله سبحانه وتعالى. الأوامر كثيرة، والمناهي كثيرة، والحدود كثيرة، لكن يغيب على أحدنا من الحدود، يغيب على أحدنا. يظن الناس أن الحدود هي قطع اليد في السرقة وجلد الظهر في الزنا والقذف. لا، ليس هذا فقط، بل من الحدود الفرائض التي قسمها الله في قرآنه. علم الفرائض الذي درسناه، الأنصبة والمقادير التي قدرها الله في قرآنه، من الثلثين والنصف والثلث والربع والثمن والسدس، هذه الأنصبة حدود. لو قرأت آيات المواريث من سورة النساء ترى في آخرها: تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه الحدود ضيعت في زماننا، ضيعت. أصبح أميز بين الأولاد والبنات، وأصبح أميز ولدا على آخر، وأصبح أتهرب من أبناء عمومتي وأكتب لزوجتي، وأصبحت حتى شاءت الأحوال. وما هذا إلا جرأة منا على حدود الله سبحانه وتعالى. فمقياس الحب أن تصدق فيه، وصدق الحب أن تترجمه إلى عمل، تترجمه إلى عمل. أضرب لك مثالا: أنا أحب امرأتي كما تحب امرأتك أنت، لكن مع أنني أحب امرأتي أخشى أن أعلن هذا الحب أمام الرجال، فأصبح ضعيف المكانة وصغير المقام بينهم. إن عرض أمر يقولون: فلان ابن امرأته، يقولون الزمام في يدها. لا، أنا أتحاشى من ذكر حب المرأة أمام الناس. ومع هذا إن أمرتني بأمر لا أستطيع أن أرفض أمرها، ولو رفضت أمرها لزادت غرفة النوم سريرا آخر. عندها العقوبة فورية، والآن الهجر من النساء لا من الرجال. هذا العصر غرفة النوم تجيب سرير ينام عليه وتظل ساخرة عليه حتى ينفذ أمرها، ومع هذا لا يجرؤ أن يعلن عن حبها في الملأ. تعالى معي، الله تعالى يأمر بالأمر. أذن. قلنا بارك الله فيكم إن المقياس الصحيح لحب الله سبحانه وتعالى أن تترجم صدق الحب إلى عمل، وضربنا أمثلة من واقع الناس كحب الرجل لامرأته وتلبيته لرغباتها، ومع هذا لا يقوى أن يعلن عن حبها في الملأ حتى لا يعاير بهذا، ولكن يجرؤ أحدنا أن يعلن على الملأ أنه يحب الله تبارك وتعالى وأنه متيم بحب الله، ولكن مع هذا يعصى الله جهارا نهارا، يعصى الله جهارا نهارا، فأين الحب أخوي الكرام؟ هذا تطاول وهذه جرأة على الله. ولله ضر من قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فترجم الحب الصحيح لله في عمل يقربك منه، في امتثال أمره واجتناب نهيه واحترام حده. أما حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لماذا نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ نحب الله سبحانه وتعالى لما يغزونا، خلقنا وتفضل علينا، خلقنا وتفضل علينا. لكن نحب النبي لماذا؟ نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يحبه، لأن الله تعالى يحبه. ونحب النبي صلى الله عليه وسلم بكمال أخلاقه، بكمال أخلاقه وطهارة صفاته وسماته. ونحب النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغه رسالة ربه وتحمله الأذى. ونحبه صلى الله عليه وآله لأنه سبب في هدايتنا أجمعين، سبب في هدايتنا أجمعين. إذن إخوتي الكرام، حب النبي صلى الله عليه وآله كلام أم فعل؟ حب النبي فعل، فعل. ألتزم سنته وأقف وأثره وأعيش وأموت على ملته وأفديه بنفسي وما أملك، بل أفديه بأبي وأمي كما كان يفعل صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان الأمر هكذا، يلزمنا أن ننظر في سيرته فنقتبس منها ونترجم ما نقتبسه إلى عمل. نحن الآن في شهر ربيع الأول من سنة 26 فوق 400,000، وفي ربيع الأول من السنة 3 لهجرته صلى الله عليه وسلم أحداث عظيمة، منها غزوة غطفان. غزوة غطفان، وهذه الغزوة سببها أن حيا من غطفان خرج متمردا، أراد أن يغير على المدينة. خرج بنو ثعلب، بنو ثعلبة ومحارب حيان من غطفان ليغير على المدينة، ورأس عليهما رجل شجاع يقال له دعثور. دعثور خرج يريد المدينة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فاستنفر أصحابه وخرج على رأس 450 صحابيا، وذهبوا حتى وصل صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى ماء لهم يقال له ذا أمر، فعسكروا على الماء. فلما علم الأعراب بخروج رسولنا صلى الله عليه وسلم أصابهم الرعب، فلما رعبوا فروا وتفرقوا في الجبال. ويومها أمطرت السماء مطرا غزيرا، فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ابتلت ثيابه ذهب إلى شجرة لينثر عليها ثيابه التي ابتلت، فرآه بنو ثعلبة وبنو محارب، رأوه. واشتغل المسلمون بشؤونهم فأرسلوا إليه أشجاعهم، دعثور رئيسه أرسلوه إليه ليقتلوه غيلة دون أن يعرف به أحد. فما شعر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ودعثور واقفا على رأسه بالسيف يقول له: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يمنعني منك الله رب العالمين. دخل الرعب قلب دعثور فوقع السيف من يده. لما وقع السيف من يده أمسك به رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له: من يمنعك مني الآن؟ فقال: لا أحد يا محمد، لا أحد، كن يا محمد خير آخذ. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن ساعة إذ كلمة التوحيد، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فسبحان الله رب العالمين، قدم بعثور كافرا ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد مسلما يدعو قومه إلى الإسلام، فعاد وأخبرهم الخبر، وأصبح يجمع الناس لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فنزل في هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا في هذا الموقف وفي تلك الغزوة درس عظيم، الدرس عدمناه في أيامنا، عدمناه فيما بيننا، العفو، عفو الرسول صلى الله عليه وآله كان سببا لدخول الناس في الإسلام، وكيف لا يعفو الرسول وقد أمره الله بالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم. وجاء الأمر للمسلمين: واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. من عفا وأصلح فأجره على الله، إلى غير هذا من أوامر في كتاب الله. لكن المسلمون في أيامنا لا يعرفون مادة العفو ويجهلون أثرها. لا عفو اليوم بين الزوج وزوجه، ولا بين الوالد وولده، ولا بين الجار وجاره، حتى استحكمت فينا المشاكل وأصبحت الحياة لا تطاق. أصبح الزوج يغتنم خطأ للزوجة، يعتقده غنيمة، فيسجل في ضعفها لها كلاما، وعند أول غضبة يمهر الشيطان بهذا الخبر، يمهر بهذا الخبر، ومن ثم يستخدم هذا التسجيل كسياط على ظهر زوجته: تفعلي أو أخبر ماذا أفعل؟ اكتبي تنازل عن قائمة العفش، اكتبي، توقع على بياض، يعطيها أجندة كاملة فيها عدد أيام السنة، توقيعات توقيعات. أين العفو؟ وعند ما يدخل الشيطان يعسكر في البيوت، وكلنا يعرف أن للشيطان رسلا يبعثهم وأعظمهم فتنة، أدناهم منزلة من الشيطان. هذا حال لا يرضي الله رب العالمين. وفي المقابل تستغل الزوجة ضعف الزوج، وضعف الزوج نابع عن خوفه من الله في امرأته، هي تعتبر أن هذا ضعف منه فتستغل هذا، وعند أول غضبة تعهد إلى أبيها أن يرفع دعوة تبديد على الزوج. وهكذا حال الأزواج، وهذا الحال بين الأولاد والآباء، وبين الآباء والأمهات، وبين الجار والجار. إذا دخل أهل الفضل والخير لفض المنازعة في منشأها وأولها، يرفض الناس، لا، ما يقبلون مصلحا يصلح. فإذا ما تفاقمت الأمور وغرم هذا وغرم هذا، في نهاية الأمر يجلسون للصلح. لماذا؟ أما كان في أول أمر أولى؟ لماذا لم نستخدم العفو كمادة في بيوتنا، كمادة في وظائفنا، كمادة في شوارعنا، كمادة في مناحي الحياة؟ العفو يعطي الله على العفو ما لا يعطي على غيره. وكفى أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه علمنا